الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس الصحابيات الجليلات، ومع أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب. هي صفية بنت حيي من ذرية نبي الله هارون. كانت صفية رضي الله عنها شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين وتقوى وذات حلم ووقار، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، فمن باب أولى أن يختار له زوجاته. وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام جزء من دعوة الله عز وجل، يعني الإنسان حينما تكون زوجته حصيفة وعاقلة وتبلغ عنه بشكل دقيق، هذا جزء من الدعوة. لذلك تولى الله بذاته تطهير أهل بيت النبي: إنما يريد الله ليطهركم تطهيرا. فكانت صفية رضي الله عنها شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين وتقوى وذات حلم ووقار. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 7 من الهجرة، وكان عمرها 17 سنة يوم تزوجها صلى الله عليه وسلم. ولدت رضي الله عنها بعد البعثة بثلاثة أعوام بين قومها يهود خيبر. ولا تنسوا أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام زواج حكمة ومصلحة، وزواج تأليف قلوب، وزواج دعوة إلى الله عز وجل. لقد أسلمت بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها كانت من سبايا خيبر، وقد جعل مهرها عتقها، جعل مهرها عتقها. تزوجها عليه الصلاة والسلام راغبة مختارة، ولم يكرهها على الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. تزوجها مختارة وقد دخلت في دين الله طواعية، لذلك عدت من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. أقامت مدة على دينها ثم أعلنت إسلامها، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كثيرا. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية بنت حيي قال لها: هل لك في؟ يرغبها بالزواج منه صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، قد كنت أتمنى ذلك في الشرك، فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام؟ قد كنت أتمنى ذلك في الشرك، فكيف وأنا مسلمة؟ فأعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكان عتقها صداقها، كان عتقها صداقها، والصداق هو المهر. هذه الرواية أيها الإخوة توضح أن إسلامها كان قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة. روى عنها ابن أخيها كنانة ويزيد وعلي ومسلم ابن صفوان وإسحاق ابن عبد الله ابن الحارث. لماذا ينبغي أن تكون زوجة رسول الله عاقلة حصيفة عفيفة طاهرة؟ لأنها ستبلغ عنها. النبي طلق امرأة واحدة رآها ضعيفة العقل، لما دخل عليها قالت له أعوذ بالله منك، فقال الحقي بأهلك. والإنسان من سعادته في الدنيا أن تكون زوجته صالحة عاقلة، لأن الزوجة المؤمنة ستيرة وعاقلة وتعين زوجها. والمرأة كما تعلمون لها دور خطير في معونة زوجها على صلاح أمره. لما انتهت السنة السادسة للهجرة بأحداثها المليئة بالخيرات والبركات، وأقبلت السنة السابعة بما تحمله من خطوب جسام، وبزغ هلال المحرم من أول العام، تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لمعركة حاسمة تقطع دابر المكر اليهودي من أرض الحجاز الذي كشف لثامه في معركة الخندق. يعني في معركة الخندق اتضح أن اليهود ماكرون وأنهم خائنون وأنهم يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام. وما معركة الخندق عنكم ببعيد، يوم نقض اليهود عهدهم وجاء أهل الشرك في الجزيرة يحيطون بالمدينة ليستأصلوا شأفة الإسلام، وكانت معركة الخندق معركة حياة أو موت، معركة وجود أو عدم وجود. والله سبحانه وتعالى نصر النبي عليه الصلاة والسلام، انكشفت نوايا اليهود الشريرة وانكشف مكرهم وخداعهم، وهذا ديدنهم منذ قديم الأزمان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني من المحرم إلى خيبر، وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وقلاع، تقع على بعد 100 ميل شمال المدينة المنورة، يعني 160 كيلومتر تقريبا شمال المدينة، من أكبر مدن الحجاز ومن أشد المدن حصانة وقوة ومنعة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 1400 مقاتل ما بين فارس وراجل. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه قفوا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما لم يغز عليهم حتى يصبح، فلما أصبح رآه عمال خيبر وقد خرجوا بمساحيهم وفؤوسهم ومكاتلهم يقصدون مزارعهم، فلما رأوه صاحوا محمد والخميس. الخميس هو الجيش، له مقدمة ومؤخرة ووسط وميمنة وميسرة، 5 فرق. قالوا محمد والخميس ثم ولوا هاربين. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام يفتح حصون خيبر ومعاقلها واحدا إثر واحد، حتى أن حصن بني أبي الحقيق فتحه وجيء بسبايا الحصن وفيهم صفية بنت حيي. إذن صفية سبية من سبايا أحد حصون خيبر، ومعها ابنة عم لها. جاء بهما بلال رضي الله عنه، فمر بهما على قتلى يهود الحصن، فلما رأتهم المرأة التي مع صفية سقت وجهها وصاحت وحثت التراب على وجهها. فقال عليه الصلاة والسلام لبلال، يعني أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما؟ أرأيتم إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالأسيرة، أسيرة أعداؤه، كبر عليه أن ترى امرأة ضعيفة قلبها رقيق قتلى قومها أمامها. فعنف بلالا قال أنزعت الرحمة من قلبك حينما تمر بالمرأة على قتلى قومها؟ وقال لبلال أيضا وكانت صفية رأت قبل ذلك هنا هذه السبية بنت حيي زعيم اليهود، رأت في المنام أن القمر وقع في حجرها، وفي رواية رأت الشمس نزلت حتى وقعت على صدرها، فذكرت ذلك لأمها فلطمت وجهها وقالت: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب. هذه الرؤية التي رأتها هذه السبية بشرت بمستقبلها، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت القمر قد وقع على حجرها، أو رأت الشمس قد ألقيت على صدرها، فلم يزل الأثر على وجهها، لطم أمها لها بقي مدة طويلة حتى أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألها عنه أخبرته، فكبرت في نفسه صلى الله عليه وسلم حين سمع منها هذه البشارة التي زفها الله تعالى إليها. يعني أحيانا الإنسان يرى رؤيا واضحة جدا، هذه الرؤيا الواضحة هي من عند الله عز وجل، والرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، الرؤيا الصالحة طريقة بشكل أو بآخر من إعلام الله عز وجل لهذا الإنسان، يعلمه بشيء ما. فربنا عز وجل بشر هذه المرأة الصالحة التي جعلها من نسل يهودي، بشرها بأن زوجها رسول الله، من خلال هذه الرؤيا التي رأتها أدركت أمها معنى هذه الرؤيا، لطمت وجهها وصقت وجهها وقالت: إنك تمدين عينيك إلى أن تكوني عند ملك العرب، ولم يبق أثر لطم أمها على وجهها. فحينما رآها النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منها هذه البشارة التي زفها الله تعالى إليها، واسى آلامها وخفف من مصابها وأعلمها بأن الله تعالى قد حقق رؤياها. الآن لما صار النبي عليه الصلاة والسلام على ستة أميال من خيبر، ما لا يريد أن يعرس بها فأبت عليه، فوجد في نفسه، فلما كان بالصهباء وهو على بريد من خيبر نزل بها هناك، فمشطتها أم سليم وعطرتها، وكانت صفية من أضوأ ما يكون من النساء، فدخل صلى الله عليه وسلم على أهله، فلما أصبح سألتها عما قاله لها، فقالت: قال لي: ما حملك على الامتناع من النزول أولا؟ فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود، فزادها ذلك عنده مكانة ومنزلة. يعني أرادت أن يبتعد كثيرا عن ديار اليهود لئلا يغدروا، يعني فكانت حريصة عليه حرصا شديدا، هذا الذي ذكره كتاب السيرة. وفي طريق العودة إلى المدينة تهيأ الركب لملاقاة الأهل والإخوة، فاستقبل القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالترحاب والإكرام، وكانت بشائر الانتصارات تزف إليهم حينا بعد حين. وقد ذكر ابن سعد من طريق عطاء بن يسار قال: لما قدمت صفية من خيبر أنزلت في بيت الحارث بن النعمان، فسمع نساء الأنصار فجئن ينظرن إلى جمالها، وجاءت عائشة متنقبة، المرأة هي المرأة، فلما خرجت خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أثرها، فقالت فقال لها: كيف رأيت يا عائشة؟ قالت: رأيت يهودية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي ذلك، فإنها أسلمت وحسن إسلامها. يعني أنا استنبط من هذا، أيام الإنسان بيكون له انتماء معين، له مشكلة معينة، بعد أن يتوب إلى الله وبعد أن يسلم وبعد أن يستغفر انتهى الماضي، فكل ما كنت أقرب إلى الله تنسى الماضي، وكل ما كنت تتحرك بحركة غير صحيحة يثير ماضيه عندك الشيء الكثير. يعني إذا إنسان كان تائها مثلا أو كان شاردا وتاب إلى الله توبة نصوحة، هناك الناس ينقسمون قسمين، قسم يريد أن يركز على ماضيه، وقسم يركز على حاضره. كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل تركز على الحاضر، وكلما كنت أبعد عن منهج الله تركز على الماضي، وهذا شيء يعني يبعث في النفس الألم. إنسان كان شارد، كان مخطئ وتاب وأسلم وحسن إسلامه وارتقى إلى الله عز وجل، لماذا تذكره بهذا الماضي؟ إلا لأن لا بد من أنك تريد أن تثبته، أن تضعفه، أن تذكره بما اقترفت يداه. لذلك عليه الصلاة والسلام سيدنا يوسف علمنا من خلال القرآن لما التقى بإخوته قال: نعم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. السجن ما في خطر على بقاء الإنسان، الخطر بالجب. لو أنك أردت أن تذكر أيهما أخطر، وضعه في الجب أخطر من وضعه في السجن. وضعه في الجب مظنة هلاك، لكن وضعه في السجن مظنة سلامة. هو يتذكر فضل الله عليه إذ أخرجه من السجن، ولم يقل إذ أخرجه من الجب، لأنه إن قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب يخاطب إخوته، ذكرهم بجريمتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قمة في الكمال. فإذا إنسان له عمل والعمل تاب منه وتركه، الكمال أن ألا تذكره له إطلاقا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا أبلغ من ذلك، لما جاءه عكرمة مسلما وجه أصحابه الكرام فقال: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فأنت المؤمن بقرب ما ببعد، ما بيحمر الوجوه، ما بيحرج الناس. في شخص عنده رغبة بإحراج الناس، دائما بذكرهم بعمل أخطأوا سابقا فيه وانصرفوا. سيدنا عمر جاء رجل قال له: يا أمير المؤمنين، إن أختي يعني وقعت في معصية وأقيم عليها الحد، وجاءها الآن من يخطبها، أفأذكر ذلك لمن خطبها؟ قال له: والله لو ذكرته لقتلتك. انتهى الأمر. إنسان تاب من شيء ينبغي أن تطوى صفحة. فأنت كلما كنت أقرب إلى الله والتقيت بإنسان له ماضي تنسى ماضيه وتركز على حاضره الطيب، وكلما إنسان كان أقرب إلى حظوظ نفسه وإلى البعد عن منهج الله بذكره بماضيه. وفي إنسان يتكلم بلسان الشيطان، دائما بثبت الهمة، دائما بيحبط العمل. فإذا الإنسان تألق: ما كنت كذا من زمان، كان وتاب، يريد أن يفشله، أن يجعله يخفي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي ذلك فإنها أسلمت وحسن إسلامها. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عقب ذكره لصفية: ومنهن التقية الزاكية ذات العين الباكية، صفية الصافية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة بالإسلام ما في عداوة ثابتة، الله جل جلاله في الأصل لا يبغض عباده، يبغض أفعالهم. فإن تابوا كانوا، إن تابوا فأنا حبيبهم، الحديث القدسي، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. يعني الله عز وجل لا يبغض عبده، يبغض فعل عبده فقط، بدليل أن الإنسان لمجرد أن يتوب إلى الله عز وجل انتهى كل شيء. سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل عمير بن وهب جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأدرك بحدسه وهو عملاق الإسلام أن هذا عدو الله جاء يريد شرا، كتفه بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، هذا عمير جاء يريد شرا. سيدنا رسول الله قال له: ابتعد عنه، أطلق سراحه، أد مني يا عمير بقلب كبير وعطف شديد، وقد جاء ليقتله. سلم علينا. قال له عمت صباحا يا محمد. قال له سلم بسلام الإسلام بغلظة ما بعدها غلظة. قال له لست بعيد عهد بسلام الجاهلية، عمت صباحا. ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال له جئت أفك ابني من الأسر. قال له وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له ألم تقل لصفوان لولا أطفال صغار أخشى عليهم العنت وديون لا أطيق سدادها لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ فوقف وقال أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي قلته لصفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله، وأسلم. الشاهد أن سيدنا عمر قال دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أبنائي. هذه عظمة الإسلام، ما في عداوة دائمة أبدا، والمسلم لا يكره غير المسلم، يكره فعله فقط، يكره انحرافه، يكره تقصيره، يكره عدوانه، لا يكره ذاته لأنه عبد لله شارد. حال المسلم مع غير المسلم كحال طبيب مع مريض في مرض جلدي، المرض مقزز، بس هل يحقد عليه الطبيب؟ هل يحقد على مريض مصاب بمرض جلدي؟ لا، يشفق عليه. وكل مؤمن أفقه واسع جدا، وكل مؤمن بلغ مرتبة عالية في قلبه رحمة، فإن رأى إنسان شارد منحرف يشفق عليه ولا يحقد عليه. وهذا الدين لا يبنى على الحقد ولا على الكراهية، يبنى على المحبة، يبنى على محبة الخلق كلهم. إذن هذه بنت حيي ابن أحطب، قال عنها كتاب السيرة: التقية الزاكية ذات العين الباكية، صفية الصافية، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن وقفت مع صفات هذه الزوجة الرائعة. قال صفية لاحظت وهي بين أمهات المؤمنين أنها شريكتهم برسول الله، لذلك أثارت شراكتها الجديدة حفيظتهم. وتلك سنة الله تعالى في النساء، وهي ميزة بالمرأة، غيرة المرأة ميزة فيها، ولولا أنها تغار عليك لما أحببتها. لا تضجروا من غيرة النساء، لولا أنها تغار عليك لما أحببتها، تحبها لأنها تغار عليك وتحرص عليك. إلا أن هناك غيرة مرضية، حالات قليلة، في غيرة سوية، كل امرأة تحب أن يكون زوجها لها وحدها، أي امرأة على وجه الأرض. أما هناك نساء غيرتهن مرضية، يعني يتوهمن أشياء لم تقع ولن تقع، فهذه تحتاج إلى معالجة. فالمرأة هي المرأة. لاحظت صفية هذا الأثر في نفوس بعض ضرائرها، فقدمت لهن بعض الحلي من الذهب كرمز لمودتها لهن، كما قدمت ذلك أيضا لفاطمة بنت محمد، قدمت شيء من الذهب كهدايا لضرائرها ولابنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أسلوب ذكي جدا، الإنسان أيام يعني يحقق بعض أهدافه بكلمة طيبة، بهدية مخلصة، من أجل أن المركب يسير. وهي اكتشفت هذه الزوجة الذكية أن الخطر لا يأتيها إلا من زوجتين يقتربان منها شبابا وجمالا، السيدة عائشة والسيدة حفصة. فمرة بلغها عن عائشة وحفصة كلام، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني آلمها قول حفصة وعائشة فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا قلت لهما وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ ثلاث أنبياء. وكيف قولي لهما وكيف تكونان خيرا مني وزوجي رسول الله وأبي هارون وعمي موسى؟ فنزل قوله صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما على قلبها. وكان لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية خاصة حيث يشعر بغربة صفية. النساء بقية نساء قرشيات يعني بين قومهن، أما هي غريبة لأنها غريبة لها معاملة خاصة ولها عطف خاص ولها رعاية خاصة. وهذا أيضا من حسن السياسة ومن الحكمة في التعامل. يعني شخص مقيم بمدينة، أقرباؤه أخواته عمومه وأخواله بالمدينة، أما شخص غريب وحيد ما له أحد، هذا يحتاج إلى معاملة طيبة جدا، إلى رعاية خاصة كي ينسى أنه غريب. روى أبو نعيم عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت لها: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت لي حفصة إنك بنت يهودي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لبنت نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فلما تفخر عليك؟ يعني كل من حولك أنبياء. ثم قال: اتق الله يا حفصة. وكانت صفية رضي الله عنها عاقلة فاضلة حليمة لا تأبه بكل تلك المضايقات. هو في سؤال، يعني الله عز وجل له حكمة بالغة، قد يخرج من صلب إنسان لئيم أحمق امرأة صالحة، قد يأتي من نسل رجل يعني مجرم إنسان ولي. فالله عز وجل بخلط، معنى بخلط يعني قد يخرج الحي من الميت والميت من الحي، وقد تجد من نسل عالم جليل إنسان تائه شارد، قد تجد من نسل إنسان شارد ولي لله عز وجل. فهذه صفاتها صفات أن تكون من نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، عقل وذكاء وحكمة وأدب وخجل وتواضع. ورأت أن قمرا وقع في حجرها، فلما ذكرت هذا لأمها لطمتها على وجهها. تروي كتب السيرة أن بعض زوجاته آذتها بلسانها، فقاطعها النبي شهرين للتي آذتها، كان يرعاها رعاية خاصة. كان لهذه السيدة المصون مواقف جليلة وتصرفات نبيلة تنبئ عن كبر عقلها وعظيم إخلاصها. والحقيقة يعني أروع ما في المرأة عقلها، يعني المألوف أن المرأة تزهو بجمالها أو بأنوثتها، أما حينما يضاف إلى جمالها عقل راجح تكون شيء نادر جدا. فما أروع العقل بالمرأة. يعني في امرأة قال زوجة: إن في خلقي سوءا، فقالت له: إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق، إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. روى زيد بن أسلم قال: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، واجتمع إليه نساؤه، فقال الصفية بنت حيي: إني والله يا رسول الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزن أزواجه ببصرهن، فقال عليه الصلاة والسلام: مضمضن، يعني اغسلن أفواهكن. ماذا قالت؟ والله يا رسول الله أتمنى الذي بك بي، من شدة محبتها له وتعظيمها له. فكانت تتمنى أن يكون المرض الذي عند رسول الله عندها. فأزواجه الطاهرات غمزن وعبرنا عن يعني استهزائهن بهذه الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: مضمضن. فقلنا: من أي شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من تغامزكن، وإنها والله لصادقة، وإنها والله لصادقة. قال كتاب السيرة: أعظم بهذا من شهادة لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم أيضا عن عبد الله بن عبيدة أن نفرا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا، فنادتهم صفية رضي الله عنها: هذا السجود وتلاوة القرآن، فأين البكاء؟ أين الخشوع؟ إن هو ما كان الله ليسمح لامرأة أن تكون زوجة النبي إلا أن تكون قمة في الكمال وقمة في الفهم والقرب. وقد روى ابن حجر عن أبي عمر قال كان الصفية رضي الله عنها عاقلة فاضلة، روي أن جارية لها أتت عمر فقالت إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث إليها عمر فسألها عن ذلك فقالت أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها، فلم يجب عمر. ثم قالت للجارية ما حملك على هذا؟ قالت الشيطان، فقالت اذهبي فأنت حرة، يعني أرادت أن تغير صدر عمر عليها، إنها تحب يوم السبت ولا تحب يوم الجمعة. قالت لا، بعد أن شرفني الله بالإسلام إنني أحب الجمعة ولا أحب السبت، أما أن تنعتق من أهلها قال لا إنني أصل رحمي. وهي بهذا تتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. أيها الإخوة، الحقيقة أن رواية هذه البطولات عن الصحابيات الجليلات وفي مقدمتهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الشيء الكثير، يعلمنا أن المرأة كالرجل، يمكن أن تحقق بطولة ويمكن أن تكون في أعلى درجة عند الله عز وجل، وأن كل نظرة إلى المرأة توهم أنها دون الرجل وأن مجالها البيت والطبخ والأشياء التي يفعلها النساء عادة، هذه نظرة جاهلية للمرأة. لذلك أنا أتمنى على كل أب عنده بنات أن يعني كما يقال أن يلقي في روعهم أنهن يمكن أن يكون بطلات، فالمرأة التي ترعى حق زوجها وأولادها كالمجاهدة في سبيل الله. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والإنسان إذا جاءته بنت أو بنتان فأحسن تربيتهما فالنبي كفيله في الجنة. قالوا واحدة، قال واحدة، في بيت ما في بنات إلا ما ندر، فأي بيت في بنت يمكن أن يكون هذا البيت مرحوما، وأي رجل جاءته بنت فرباها تربية صالحة يمكن أن تكون هذه الفتاة الصالحة سببا لدخول الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.